الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تماما بما بدأنا به أمس الكلام على أحكام النية في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من أحكام النية التلفظ بها، هل يشرع أن يتلفظ بالنية؟ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم تلفظوا بالنية، فلا يستحب فضلا أنه يجب أن يتلفظ الشخص بالنية حينما يريد أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو غير ذلك، فيدخل الشخص في العبادة مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، فما كان يفعل قبل التكبير شيئا، أول ما يبدأ بالصلاة يقول الله أكبر. والنية لا تحتاج إلى تحصيل، فالشخص حينما تقام صلاة المغرب مثلا يرى شخصا تقدم يقول: هذا تقدم ليؤم الناس جماعة. فإذا كان الواحد يعرف نية غيره بقرائن فنيته من باب أولى، فالنية لا تحتاج إلى تحصيل. يشكل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح أضحيته قال: اللهم هذا منك وإليك، في رواية: اللهم هذا عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد. وهذا تلفظ، لما يقول هذا منك هذا عني هذا تلفظ بالنية. والحديث عند أبي داود وغيره له طرق أخرى أيضا عند غير أبي داود لكنه لا يصح. فإذا كان لا يصح لا يثبت به حكم شرعي. أيضا مما يشكل على ذلك ما شرعه صلى الله عليه وسلم حال الإحرام في الحج والعمرة التلبية، أن يقول الشخص لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة، وقال هذا ليس من التلفظ بالنية إنما هذا من الذكر، فيقول لبيك حجا كما يقول لبيك اللهم لبيك، يقول لبيك حجا ولبيك عمرة. التلفظ بالنية في النسك لما يقول نويت الحج نويت العمرة، هذا هو تلفظ بالنية. أما التلبية بالنسك فليس من التلفظ بالنية. فالصحيح عدم مشروعية التلفظ بالنية. وما نقل عن بعض العلم كالشافعي رحمه الله تعالى إنما فهم بعض أصحابه أنه يريد التلفظ بالنية ولم ينص رحمه الله تعالى ذلك، إنما هذه من الأخطاء التي أخطي بها على الشافعي وعلى غيره مما ظن بعضهم أنه يقصد التلفظ بالنية وهو لم يرد ذلك. هذه ما يتعلق بالتلفظ بالنية. من المسائل أيضا تتعلق بالتلفظ، إذا تلفظ الشخص بشيء وأراد غيره، شخص قال لزوجته أنت طالق، فأتى مستفتيا قال أردت الطلقة الأولى والثانية والثالثة، يقع طلاقه لأنه نوى الثلاث. والطلاق المفرق يقع بإجماع أهل العلم، الخلاف متأخر من القرن السابع وما بعده. لكن لو قال لزوجتي أنت طالق، ثم أتانا مستفتية قال قلت أنت طالق أقصد طلقة واحدة، طيب والثاني والثالثة؟ قال أردت إسماعها أو أردت توكيد الطلاق، يعني تري طلقتك. قل إنما الأعمال بالنيات، فتقع طلقة واحدة، في الأولى أراد الثلاث فنقول إنما الأعمال بالنية، وفي الثانية أراد طلقة واحدة وما زاد أراد التوكيد فنقول إنما الأعمال بالنيات. لكن لو قال أردت تخويفها ما أردت حقيقة الطلاق، يقال ما يترتب على اللفظ ليس للأدميين إنما هو للشارع. الشارع جعل من تلفظ بكلمة الطلاق وقع ولو لم ينوي الطلاق، فنقول ليس كذلك، بمجرد أن تقول أنت طالق وقع الطلاق. شخص قال لزوجته أنت علي حرام، أتى مستفسيا، قلنا ماذا تقصد؟ قال أقصد حرام أنها كأمي، فنقول هذا ظهار. لو قال أقصد أنت علي حرام الطلاق، نقول يقع طلاق. لو قال قصدت به المنع، فنقول يمين. لو قال قصدت به الخبر، هي محرمة وهي محرمة علي، فقلت أنت علي حرام أي محرمة شرعا لأنك محرمة، نقول ليس عليك شيء. اختلف الحكم بسبب اختلاف النية. شخص باع على شخص ثم بعد أن تفرق لقيه قال أعطني السلاح، قال أنا نويت البيع، نويت أمزح، وليس كذلك. الأمر متعلق باللفظ، فإذا تلفظت بذلك وجب عليك. ما يتعلق بمسائل اللفظ وإرادة غيره، شخص قال له شخص أعطني مالا، قال ما عندي مال، فلما ذهب قال أقصد ما عندي مال في المكان الفلاني، وهذا ليس له حق. أقول أنت وليتك لست كاذبا. لكن شخص عليه دين ثم أتى للقاضي قال ما عندي مال، أقول يحرم عليه وهو كاذب، لأن الدائن له حق عليه. ما يتعلق بنية قطع العبادة، شخص في عبادة ثم نوى قطعها، لا يخلو الأمر من حالين، أن يكون في أثناء العبادة أو بعد الفراغ من العبادة، والحكم يختلف. شخص في الوضوء، أثناء الوضوء حينما غسل وجهه نوى قطع الوضوء والانصراف، سمع شخصا يناديه فنوى أنه الآن قطع الوضوء، يريد أن يذهب إلى هذا الشخص، ثم انقطع الصوت، قال إذا انقطع الصوت إذن أكمل طهارتي. نقول إنما الأعمال بالنيات، هذه عبادة وقطعتها تستأنف من جديد. وكذلك مثله الغسل، لكن لو فرغ من طهارته ثم نوى إبطال هذه الطهارة، نقول ليس لك ذلك، لأن الشارع حكم ببقائها، ولا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء أو بأحد نواقض الغسل. إذن فرق بين قطع العبادة في أثنائها وبين الفرغ منها. إذا نوى بعد الفرغ منها أن يقطع هذه العبادة أو أن يلغي هذه العبادة، نقول ليس لك ذلك، إنما هو للشارع. كذلك الصلاة، لو أن شخصا يصلي ثم في أثناء الصلاة نوى قطعها بأي أمر من الأمور ثم أراد أن يستمر في صلاته، نقول قطعت الصلاة، ماذا يجب عليك؟ أن تستأنف الصلاة من جديد فتكبر تكبيرات الإحرام. وهل هذا الحكم على إطلاقه؟ لا، يستثنى من ذلك الموسوس. الموسوس لو قطع عبادته سواء كانت صلاة أو طهارة أو غير ذلك لا يلتفت إلى قطعه، فلو نوى أنه قطع هذه العبادة نقول لا تلتفت لهذا واستمر في عبادتك. لو ألزمنا الموسوس حينما ينوي قطع العبادة ألزمناه بفساد العبادة واستأنفها لوقع في حرج شديد، لأن الموسوس يوسوس ثم ينوي القطع، نقول لا تلتفت لذلك. إذا فرغ من صلاته، صلى ثم فرغ من الصلاة، صلى منفردا مثلا فرغ من الصلاة ثم وجد جماعة، قال سأنوي للثانية الفرض والأولى النفل. يقول ليس كذلك، العبادة التي برئت بها الذمة هي العبادة الأولى، فالثانية تكون نفل، سواء نويت أن الأولى هي الأولى أو الثانية، الأولى هي الفرض وهي التي برئت بها الذمة. وكذلك قل الحج، بعض الناس يحج وهو صغير، لم يكن صغير يعني بالغ، لكنه قد لا يعتني بأمور الحج أو عنده شيء من المعاصي والتقصير فلا يهتم بحجه، ثم يهديه الله عز وجل بعد ذلك يحج مرة ثانية، يقول لا أريد الثانية هي الفرض. نقول لا، الأولى هي الفرض وهي التي تتعلق بالأحكام الشرعية، فتكون الثانية نفل. هذا ما يتعلق بالحج. كذلك الزكاة، الزكاة يشترط فيها النية والطهارة والعبادات في الجملة، أهل العلم مجمع على اشتراط النية فيها، فالزكاة تشترط فيها النية لعموم حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، وسواء كانت الزكاة زكاة مال أو زكاة بدن، عن زكاة الفطر، فتجب فيها النية. لو دفع الزكاة من غير نية، أعطى شخص، وهذا يحصل أحيانا، يعطي شخص فقير ثم بعد حين يقول لعلي أجعلها من الزكاة، يقول ليس كذلك، فيشترط النية. وهذا يذكرنا في مسألة تتعلق بالنية، تكون النية مقارنة للعبادة أو تسبق العبادة بشيء يسير، هذه القاعدة في النية، ينوي مع العبادة، مثلا حين تكبيرة الإحرام ينوي أو قبل تكبيرة الإحرام، وكذلك في بقية العبادات، فتكون النية مقارنة للعبادة. نقول مقارنة للعبادة يعني نيته ينويها قبل أن يقول الله أكبر، فبالنية ثم بعد ذلك التكبير مباشرة. فإذا أخرج الزكاة بالنية برئ ذمته، إذا أخرجها من غير نية لم تبرأ ذمته. أحيانا الشخص تاجر تأخذ منه مصلحة الزكاة والدخل مال سنوي على أنه من الزكاة، حينما يعطيهم لا ينوي الزكاة، فبعد حين قل لعلي أجعل هذه الأموال زكاة، نقول ليس لك ذلك، إذا لم تنوي الزكاة، هم أخذوها منك بنية الزكاة، لكن إذا لم تنوي الزكاة ليست زكاة. ما يتعلق بالصوم، الخلاف في مسألة اشتراط النية في النفل أو لا، الخلاف فيها مشهور، الفرض لا إشكال فيه فلا بد له من نية، لكن الخلاف في النفل، إذا أراد أن يصوم نفلا هل لا بد أن ينوي من الليل أو لا يجب ذلك، فله أن ينوي في أثناء النهار ثم يتم صومه إذا لم يكن قد تناول مفطرا بعد طلوع الفجر. من يرى عدم اشتراط النية من الليل يستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إذن أنا صائم، حينما قال إذن قالوا إذن لما يستقبل من الزمان أنا صائم، على هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأنف النية ونوى نية الصيام بعد طلع الفجر، هذا يدل على أن نفل الصيام لا يشترط فيه النية. لكن لو رأينا تتمة الحديث، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ثم دخل علينا اليوم الثاني فقالت عائشة يا رسول الله أهدي إلينا حيس، فقال أرني إياه فقد أصبحت صائما ثم أكل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، فلما أخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أهدي إليهم حيث هو أقط وسمن وتمر، قال أرني إياه فقد أصبحت صائما ثم أكل منه. يحتمل والله أعلم في اليوم الأول أنه كاليوم الثاني قال إني إذا صائم، يعني كان صائما، يقول إن وجدت طعاما فأفطرت وإن لم أجد فأنا أستمر، فيكون اليوم الأول كاليوم الثاني، كان صائما إن وجد طعاما أفطر وإن لم يجد استمر على صيامه. فإذا كان الحديث يحتمل، نأتي إلى حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وغيرها. حفصة رضي الله تعالى عنها في حديثها تخبر أن من لم يبيت النية من الليل قبل طلوع الفجر فلا صيام له، والحديث عام ليس فيه تفريق بين النفل وبين الفرض. فإذا كان الحديث عاما وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يحتمل، وإن كان صح من جهة السند يحتمل، القاعدة عند أهل العلم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فيبقى عموم حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وغيره على اشتراط النية للصيام من غير تفريق بين نفل وفرض. هذا الذي يظن لي والله أعلم في هذه المسألة. أما ما يتعلق بالحج فالحج يخالف غيره في الأحكام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم حج قارنا وبعضهم حج مفردا، وهؤلاء طافوا طواف القدوم وهو سنة، وسعوا سعي الحج، فلو بالطواف السنة، طواف السنة، طواف القدوم، نقول سنة على الصحيح لأن مالك رأى وجوبة، ونووا بالسعي للحج وهو من أركان الحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي يجعلوها عمرة، فيكون الطواف نووه نفلا فأصبح ركنا، والسعي كان للحج فجعلوه للعمرة. في بقية العبادات لا يصح هذا الفعل. على هذا يقال الحج يخالف غيره من العبادات فلا يصح قياسه على غيره. هذا ما يتعلق بنية العبادات. نأتي إلى نية تحويل العبادة من عبادة إلى أخرى. شخص يصلي ثم نوى أن يجعل هذه العبادة عبادة أخرى في أثناء الصلاة. شخص صائم ثم نوى أن يجعل هذا الصيام صياما آخر بالنية، فالأمر لا يخلو من أربعة أحوال: أن يكون في فرض وينويه في فرض آخر، ينوي فرض مثلا في صلاة الظهر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر من الأمس فقال أنويه ظهر أمس، وهذا أيضا يحصل أحيانا، يجمع في سفر أو في غيره فينوي العشاء ثم ينسى أنه لم يصلي المغرب فيقول أنوي للعشاء المغرب. ففي هذه الحالة لا تصح كلا الصلاتين. فإذا نوى في أثناء الصلاة أو كذلك الصيام حوله من فرض إلى فرض لا يصح، لأن الفرض المنوي الثاني ما نواه من أول العبادة، ولا بد في العبادة يكون من أولها كما ذكرت قبل قليل من بدء العبادة يكون نواه، والثاني لأنه نوى قطعه، فلما أراد مثلا في باب الصيام صام مثلا قضاء ثم تبين عليه أنه مثلا يمين عليه كفارة يمين صيام، قال أريد أن أجعل هذا القضاء كفارة، الكفارة واجبة فلم ينويها من الليل، وأيضا القضاء واجب فقطعه لأنه نواه عن شيء آخر فلا تصح هذه ولا هذه. إذا نوى بالفرض نفلا فيصح، ويصح إذا كان هناك مصلحة، والأصل هو إتمام العبادة. يصلي منفردا ثم أتى الجماعة قال أريد أن أجعل هذه الفرض نفلا مطلقا حتى أصلي مع جماعة، نقول لك ذلك، فهذا فيه مصلحة. إذا نوى بالنفل المطلق نفلا مقيدا تحية المسجد ثم تذكر أنه لم يصلي الراتبة قال أريد أن أجعلها راتبة، نقول ليس لك ذلك، لأن الراتبة أقوى وفيها من النية والشروط ما ليس في النفل المطلق. على هذا إذا حول النفل المطلق إلى راتبة ونحوها إلى عبادة أو نفل مقيد ليس له ذلك، وإذا كان العكس جائز لمصلحة، يصوم نفلا مقيدا وأراد أن يجعله مطلقا أقول له ذلك. هذا ما يتعلق بنية تحويل العبادة من عبادة إلى أخرى. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على التداخل في العبادات، فله أن ينوي بعبادة واحدة أكثر من عبادة، فيؤجر على الجميع لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات. مثلا الطواف، يأتي معتمرا ينوي طواف العمرة وطواف السنة طواف القدوم، يحصل تداخل ويؤجر على الاثنين. أو شخص لم يطف طواف الإفاضة في الحج فينوي طواف الإفاضة وطواف الوداع، وأيضا لو نواه طواف القدوم لأنه لم يطف قبل ذلك، نوجر من ثلاثة أوجه كما تقدم. المسألة التي أذكرها الآن لا يشرك النية فينوي بالعبادة الخالق تبارك وتعالى فيريد الثواب ويريد أمرا آخر مع الثواب، فإذا حصل تشريك في العبادة فالأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يريد مصلحة وفائدة معنوية كالمدح كالتصدر كالإجلال الثناء، هذا هو الشرك. ربنا عز وجل الحديث القدسي حديث غريب: أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا هو الرياء المحرم، فإذا أراد ذلك ليس له من الأجر. أما ما يتعلق بالثواب فإن كانت العبادة يبنى أولها على آخرها فلا يثاب عليها، مثل الصلاة مثل الصيام. وإذا كانت لا يبنى بعضها على بعض فيثاب على العبادة التي لم يراعي فيها. قرأ 10 آيات أخلص في 5 وراء في 5 يجر على الخمس التي أخلص فيها. تصدق 100 ريال 100 الأولى مخلص والثانية راء، يؤجر على 100 الأولى التي أخلص فيها ولا يؤجر على 100 الثانية التي راء فيها. مما يدل على ذلك، أعني على أن الشخص إذا أراد الرياء والمدح أن هذا يحبط العمل، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في قصة الثلاثة الذين أول من يحاسبون: رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به إلى ربه فعرفه نعمه فعرفها، ثم قال: يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب فألقي في النار. هذا أراد نفعا معنويا، قال قارئ وعالم فحبط عمله وتعرض للعقوبة. وكذلك مثله من جاهد قال ليقال كذبت قتلت ذو قال هو جري فقد قيل ثم أمر به فسحب فألقي في النار. وأيضا من يصدق ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب فألقي في النار. الشاهد من ذلك أن هؤلاء الثلاثة أرادوا المدح والثناء، فهذا من باب الرياء، وهذا نفع معنوي وليس نفعا حسيا، فحبط العمل وعوقبوا بسبب هذا العمل لأنه يدخل في باب الرياء، قد يكون في باب الشرك الأصغر والأكبر حسب ما يقع في نفس الفاعل. أما إذا قصد له قصد منفعة دنيوية مادية ليست معنوية، شيء مادي محسوس، فهذا جائز. شخص يدرس في كلية الشريعة، هذا علم شرعي، يقول أريد أن أنتفع وأحصل على العلم الشرعي وأحصل على الشهادة. شخص يؤذن يصلي يخطب لأجل الدنيا المكافأة ولأجل أيضا أن يكون نافع إماما في الخير. شخص يدرس يعلم القرآن، يقول أريد أن أكون من خير الناس وأيضا آخذ المال الذي أعطى إياه مكافأة من مثلا جمعية تحفيظ القرآن. ما الحكم؟ يعني ما حكم من أراد بعمله الدنيا وثواب الآخرة، يريد الدنيا ويريد ثواب الآخرة؟ هؤلاء لهم ثلاث أحوال: من يريد دنيا مال ويريد الآخرة لهم ثلاث أحوال. الحال الأولى أن لا يريد إلا الدنيا فقط، فهذا آثم عاص متعرض للعقوبة. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. شخص يتعلم العلم الشرعي لا يريد به إلا الدنيا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الوعيد، أنه لا يرح رائحة الجنة. مفهوم الحديث أنه لو أراد الدنيا والآخرة أن الحكم يختلف، الله أعلم. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية: لا، يريد الأمرين، يقول أريد الدنيا فأستعين بهذا المال وأيضا أريد ثواب الله عز وجل، فهذا الفعل جائز. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات. الآية نزلت كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عكاظ وذا المجاز كان تسوق العرب يعني في الجاهلية قبل الإسلام، فلما أسلموا تحرجوا من المتاجرة في موسم الحج، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي التجارة. فدلت الآية على جواز أن يذهب الشخص لمكة يقصد الحج ويقصد التجارة. أيضا الحديث الذي ذكرته قبل قليل: من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. مفهوم الحديث: إذا أراد الدنيا والآخرة جاز ذلك. أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، يعني صغر. قال: نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟
قال على قدر 4 أواق. قال 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، عسى أن نبعثك في بعث فتصيبك. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بعث إلى عبس فأصاب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الصحابي ليجاهد في سبيل الله عز وجل، وهذا عبادة، وليصيب أيضا من الغنيمة، فحصل تشريك في العبادة، نية الجهاد ونية المغنم. هذا يدل على أن الشخص إذا أراد الأمرين جاز له ذلك. ذكر القرافي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على جواز أن ينوي الشخص الجهاد والغنيمة، فيجاهد بهاتين النيتين، يريد الدنيا ويريد ثواب الله عز وجل، وهذا جائز بالإجماع. هذا مما يدل على جواز التشريك في النية، فيريد المال ويريد أيضا ثواب الآخرة. وبذلك يتبين خطأ بعض الناس، تجده لا يتولى الولايات الشرعية بحجة أن فيها مال وأنه يتعرض للوعيد. نقول لا، إذا أردت الأمر فالأمر على سبيل الجواز. الحال الثالث وهي الأكمل، أن يريد بعبادته ثواب الله عز وجل ولا يلتفت لي الدنيا، لكن إذا أتته الدنيا لا يردها، يصلي في المسجد، يقول إن رسمت وجعلت إماما رسميا وأجري علي رزق من بيت مال المسلمين، أو لم أرسم ولا يجرى علي رزق سأصلي بالناس إن شاء الله. هذا لا شك أنه أكمل من الحالة الثانية، فتكون النية خالصة لله عز وجل، لا يتفت للدنيا، فيأتي بهذه العبادة أعطي عليها مال أو لم يعطى عليها مالا. هذه أحوال التشريك في النية. من المسائل التي تتعلق بالثواب الخير والشر، متى يثاب الشخص على الخير والشر؟ هل لا بد من العمل أو قد يثاب بنيته من غير عمل؟ أشرت في الدرس الماضي إلى حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه في مسلم، من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا بمجرد نيته حصل له الأجر. وأيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري، إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا في المدينة، قال نعم حبسهم العذر. فهؤلاء بنيتهم فلهم الأجر بالنية. نأخذ من ذلك أن الشخص في باب الخير إذا نوى الخير وبدل وسعه فحكمه حكم الفاعل. فالنية مع العمل يجر عليه الشخص، تحقق العمل أو لا يتحقق. شخص نوى مثلا أن يعتكف في مسجد ثم منع من الاعتكاف لأمر من الأمور، له أجر الاعتكاف. نوى أن يعتكف ثم اعتكف، له ثواب الاعتكاف، فيحصل الأجر بالنية سواء كان معه عمل أو لم يكن معه عمل. وهل أجرهما سواء أو هم في الأجر سواء في أصل الثواب دون التضعيف؟ مع الخلاف بين أهل العلم. هذا ما يتعلق بالثواب. لكن إرادة العمل الصالح وتركه زهدا فيه يؤجر الشخص على مجرد نيته ولو لم يعمل، فالأمر يخلو من حاله. إذا بذل وسعه ولم يستطع من العمل حكم الفاعل في الخير. لكن لا، شخص أتوضأ وسأصلي مثلا سنة الضحى ثم انصرف عنها، حصل مثلا عنده فتور ثم تركها، هذا يؤجر على نيته لأن النية عبادة. لذلك في حديث ابن رضي الله تعالى في الصحيحين إذا هم العبد بالحسنة قال الله اكتبوها لها حسنة، فإن حملها قال اكتبوها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فإذا هم بالعمل ثم تركه رغبة عنه يثاب على العمل. هذا في باب الخير، لكن في باب الشر كذلك، إذا نوى العمل ثم تركه خوفا من الله عز وجل، مر بنا في الدرس الماضي أنه يثاب على هذا الترك لأن هذا الترك عبادة. اكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي، هذا في الشخص الذي هم بالسيئة ولم يعملها ترك خوفا من الله عز وجل. أما إذا عمل فقال الله عز وجل فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، هذا إذا عملها. إذا لم يعملها، إذا لم يعملها إن تركها ليس خوفا من الله عز وجل فله حالة، إن لم يعملها تركها إما يتركها خوفا من الله، هذا قلنا يثاب. إذا تركها ليس خوفا من الله عز وجل فله حالة. الحالة الأولى أن يتركها زهدا فيها ليس طاعة، إنما قال طابت نفسه من هذه المعصية، هذا ليس له ولا عليه. الحالة الثانية لا، أن يتركها عجزا عنها بدل وسعه في المعصية ثم لم يتمكن منها، هذا حكمه حكم الفاعل سواء بسواء. مثلا حاول السرقة ودخل البيت ثم لم يجد مالا يسرق، حكم حكم السارق. حاول أن يفتر بمرأة وبذل وسعه وأتى لها في الوقت المحدد ليزني بها ثم لم تأتي، حكم حكم الزاني. أراد أن يضرب أخاه المسلم بغير حق وترصده في مكان يأتي فيه عادة ثم لم يأتي، حكم حكم المعتدي. وهكذا في كل أبواب الشر إذا نوى وبذل وسعه فحكم حكم الفاعل. دليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول القاتل والمقتول كلاهما في النار. قالوا هذا القاتل عرفنا، لكن المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ما رأيكم لو أن المقتول كان أشد قوة من القاتل، سيكون قاتلا أو مقتولا؟ سيكون قاتلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بأي شيء؟ بالنية ما فعل الأسباب. توطين النفس على عمل الشر مع بذل الأسباب فالحكم حكم الفاعل. لكن كما ذكرت قبل قليل إذا كانت مجرد خاطرة وزالت رغبة عنها وزهدا فيها هذا يبقى حديث النفس المعفو عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن هريرة في الصحيحين إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم يعمل أو يتكلم. هذا ما يتعلق بنية الخير ونية الشر. ويجمع ذلك حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي وغيره وإسناده حسن إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حق فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، قال فهما في الأجر سواء بنيته الصادقة. وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقه، فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، قال فهما في الوزر سواء سواء السلام. فهؤلاء أربعة، أجر الأول بنية وعمله، والثاني أجر بنيته دون عمله، والثالث عوقب بنيته وعمله، والرابع عوقب بنيته الصادقة وإن لم يعمل. هذه الذنوب التي عملها الشخص الثالث. ما يتعلق بحديث الناس، هل تكون خاطرة مجرد خاطرة تخطر ثم تزول، أما كون الفعل لا يتحقق لأنه لا يوجد نية، أما إذا وجدت النية الصادقة فلا بد أن يتحقق الفعل أو يوجد مانع. إذا لم يتحقق الفعل إما يكون بسبب أنها مجرد خاطر وليس هناك نية حقيقية، أو يكون بسبب العزم. فالعزم على الأمر سواء كان خيرا أو شر لا يمكن إذا وجد عزم إلا أن يترتب عليه الفعل، إلا إذا وجد مانع من الموانع، بمعنى لا يوجد عزم من غير عمل. إذا وجد عزم لا بد أن يحصل عمل، إذا لم يحصل عمل هناك سبب جعل العمل لا يتحقق، ولا لا بد أن يتحقق العمل. من المسائل المتعلقة بالنية، إذا نوى الشخص الخير ذكرت قبل قليل، إذا نواه ثم تركه إن كان عجزا عنه مع بذل الأسباب فحكمه حكم الفاعل، إن تركه رغبة عنه فكانت مجرد نية ثم تركه مع قدرتي عليه لكنه رغب عنه فله ثواب النية. فنأخذ من ذلك فائدة أن العبادة لا تجب بالنية، العبادة لا تجب بالنية، من نوى بابا من أبواب الخير لا يلزمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعمله أو يتكلمه، فلا بد من عمل أو كلام. شخص توضأ ونوى الصلاة صلاة نفل لا نقول يجب عليك أن تصلي لأنك نويت. شخص نوى أن يتصدق لا يجب عليه أن يتصدق، خرج من بلده في نيته الحج والعمرة، قبل أن يحرم غير نيته قال لا أريد أن أحج أو لا أريد أن أعتمر، قل لا يجب عليك. شخص نوى الصيام ثم لم يصم، قل لا يجب عليك أن تصوم تطوعا بسبب هذه النية. إذن على هذا نية العبادة لا توجب، لا تجب العبادة على الإنسان إلا إذا شرع فيها. ما هل يجوز أن يقطعها أو لا؟ الصحيح أنه يجوز أن يقطعها إذا كانت ليست واجبة إلا الحج والعمرة. أحيانا الشخص لا يستطيع أن ينوي لعدم علمه، وهذه قاعدة عند بعض العلم يقولون النية تتبع العلم، فلا يمكن أن تنوي شيئا وأنت لا تعلم. مثلا شخص آخر يوم من شعبان أو آخر يوم من رمضان قال إن كان غدا صيام فأنا صائم، إن كان في رمضان وقال إن كان غدا من رمضان الثلاثي فأنا صائم ولا أنا مضطر، لا أشكال لأنه يستمسك بالأصل وهو الأصل هو الصيام. لكن لو كان الأمر بخلافه قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ثم نام
ولم يستيقظ إلا بعد طول الفجر، ثم تبين أنه صيام. ما الحكم؟ نقول الصحيح في هذه المسألة أن صيامه صحيح، لأن النية تتبع العلم وهو لا يعلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شخص يصلي قيام رمضان خلف الإمام مثلا، الإمام يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر، لكن أحيانا قد يوتر بركعة، قد يوتر بثلاث، وإذا أوتر بثلاث قد يسلم من ركعتين، وربما يسردها سردا بسلام واحد. ما الحكم؟ نقول النية تتبع العلم، أنت لا تعلم نية الإمام وماذا سيصنع، فتكفيك نية الاهتمام. أيضا يتعلق بنية الإمامة، الشخص له أن يأتم بغيره ولو لم ينوي الإمام الإمامة، لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلوا بصلاته وكان أول الأمر لا يعلم صلى الله عليه وسلم. فالشخص إذا صلى مأموما بإمام لا يعلم أنه يتم به فله أجر جماعة وله فضيلة الصلاة. فقيام رمضان لو صلى خلف إمام والإمام لا يعلم أنه يصلي خلفه فله قيام ليلة، لكن ما يتعلق بالإمام، إذا نوى الإمامة فله أجر الجماعة، وإذا لم ينوي الإمامة فليس له أجر الجماعة. لعموم الحديث إنما أعماله بالنيات، وهو ينوي أنه منفرد بخلاف المأموم ينوي أنه يصلي جماعة. ما يتعلق بنية جمع الصلاة، هل إذا جمع تقديم لا بد أن ينوي أو لا يشترط ذلك؟ هذه محل خلاف بين العلم، والصحيح أن ذلك لا يشترط. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضي الله تعالى عنهم في عرفة، فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وصلى بهم أيضا المغرب والعشاء في المزدلفة وجمع بهم، ولم يأمر أحدا منهم أن ينوي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم بالجمع. ولو كانت النية في جمع التقديم واجبة قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى لأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينوي، فلما لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عدم اشتراط النية في جمع التقديم. مثلا الناس في المسجد في شدة مطر صلوا المغرب ولم يكن في نيتهم الجمع، أو حينما صلوا المغرب كبروا تكبيرة الإحرام لم يكن هناك مطر، ثم وجد مطر شديد يرخص في الجمع، نقول لكم أن تجمعوا العشاء مع المغرب ولو لم تكونوا قد نويتم الجمع حينما كبرتم تكبيرة الإحرام بصلاة المغرب. مر بنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أن كلمة الأعمال عام، فكل الأعمال لا بد لها من نية، لكن ما يسمى عند أهل العلم أفعال التروك هذه لا يشترط فيها النية، إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية. إذا نوى الشخص إزالة النجاسة يؤجر وتزول النجاسة، لكن لو لم ينوي إزالة النجاسة ثم زالت النجاسة إما بفعله أو بفعل غيره كالشمس أو الرياح أو الأمطار جاز. شخص مثلا تنجس فناء بيته ثم أتل المطر فتطهر الفناء، المطر لا ينوي تطهير الفناء، تحصل الطهارة ولو لم تنوي ذلك. شخص مثلا في بقعة نجاسة، أتت الرياح وقلبت هذه النجاسة وزال أثر النجاسة، نقول نحكم بطهارة المحل ولو لم تحصل نية التطهير. أفعال التروك تطهير النجاسات ونحوها إذا نويت فيجر الشخص، لكن ليست شرطا لذلك، فلو لم ينوي حكم بالطهر ولم ينوي. أيضا مسألة تتعلق بتداخل العبادات يحتاج إليها، وهي ما يتعلق بالغسل. الغسل الشخص يغتسل ثم يريد أن يذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ قبل الغسل، يقال يحصل تداخل بين الغسل وهو الحدث الموجب الغسل والحدث الأكبر والحدث الأصغر، فيكفيك الغسل ولو لم تتوضأ ولو لم تنوي رفع الحدث الأصغر. فإذا كان مجنبا ثم اغتسل ولو لم يتوضأ له أن يصلي بهذا الغسل، يحصل تداخل في الآية يا الذين إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم قال وإن كنتم تطهرون فاطهروا، يكتفي فقط بالطهارة وهو الغسل ولو لم يتوضأ. هذا إذا كان الغسل واجبا. طيب إذا كان الغسل مستحبا اغتسل لصلاة الجمعة، إذا قلنا على الصحيح أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا ولم يتوضأ، مجرد عمم بدنه بالماء، هل يجزي عن الوضوء؟ نعم. لماذا؟ لأن الغسل مشروع، فهو هذا الغسل عبادة، فإذا كان عبادة يجزي عن الوضوء، فإذا اغتسل للجمعة ولو لم يتوضأ يجزي عن ذلك، فله أن يصلي الجمعة بهذا الغسل المستحب ولو لم يتوضأ. لكن لو كان الغسل ليس عبادة، من محب السباحة نزل في البركة وسبح، لما خرج حان وقت الصلاة قال أنا لي ساعات في هذا الماء، إذن يكفي؟ نقول لا، وجودك في هذا الماء ليس عبادة، لم تنوي العبادة فلا بد أن تتوضأ. لماذا؟ لأن هذا الغسل ليس عبادة، كان غسل مثلا تبرد أو غسل نظافة أو محبة السباحة. فإذا كان الغسل يتقرب به الله عز وجل سواء كان واجبا أو مستحبا يجزي عن الوضوء، وإذا كان لا ليس واجبا ولا مستحبا لا بد من الوضوء ولا يجزي هذا الغسل عن الوضوء.